وأقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل فينا شعارا ما على بالدين قدرا فرحم الله توفيقا وتسديدا وأجرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والكفء والنظير والمثيل، ما اتخذ ربنا صاحبة ولا ولد. وأشهد أن خير من قام لله وركع وسجد محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجى ومصابيح الهدى، وسلم عليهم يا ربنا تسليما كثيرا. أما بعد، فإخوتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فتقوى الله هي العاصمة من كل قاصمة. عود حميد إلى برنامجكم تاريخ الإسلام. وكنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن مأساة يوم الرجيع وعن مأساة يوم بئر معونة. طمع أعداء الإسلام من الأعراب الأجلاف ومن كفار مكة وغطفان وسائر القبائل ومن يهود المدينة بعد غزوة أحد، طمعوا جميعا في استئصال الإسلام والمسلمين، مما دفع يهود بني النضير إلى التخطيط والتنفيذ في مؤامرة غدر وخسة وخيانة لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. عنوان الحلقة غزوة بني النضير، وبني النضير من يهود المدينة. والنبي لما هاجر إلى المدينة وجد فيها يهود من بني قينقاع ومن بني النضير ومن بني قريظة، فعاهدهم: لكم ما لنا وعليكم ما علينا، وأمنهم على معتقداتهم وعلى بيعهم وعلى أموالهم ودمائهم وأعراضهم، وعاش معهم في أحسن جوار، إلا أنهم جميعا نقضوا العهود وخانوا وغدروا عليهم من الله ما يستحقون. حاول يهود بني النضير اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، واليهود قتلة الأنبياء، أيديهم ملطخة بدماء الأنبياء والأولياء والصالحين، أياديهم إلى الآن ملطخة بدماء الشيوخ والنساء والأطفال، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. قتل اليهود 40 نبيا من أنبياء بني إسرائيل، يعني من جنسهم. وأشهر من قتله اليهود من الأنبياء نبي الله يحيى، ذبحوه وضعوا رأسه في طست من ذهب وقدموه لامرأة بغي، لأنه أبى أن يفتي بفتوى طروق لملك زمانهم، وكان ملك زمانهم من غير اليهود. أراد المغفل من نبي الله يحيى أن يبيح له أن يتزوج من ابنة أخته، فأبى نبي الله يحيى عليه السلام، ليس من أصحاب الفتاوي ذوات البلاوي، أبى نبي الله. ف فذبحوه وقدموا رأسه في طست من ذهب لامرأة من البغايا، ثم عادوا في نفس اليوم وقتلوا والده زكريا عليه السلام. قتلت الأنبياء، قتلوا يحيى وزكريا، حاولوا اغتيال المسيح عليه السلام وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. حاولوا اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، مرة يدسون له السم في طعامه، ومرة أخرى يحاولون طرح رحى يعني صخرة عظيمة من على سطح بيت لتسقط على رأس النبي صلى الله عليه وسلم فتسقطه ميتا صلى الله عليه وسلم. يهود بني النضير طمعوا في اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد وما كان فيها من خسارة فادحة لسبعين من خيرة الصحابة، وبعد مأساة يوم الرجيع، وبعد مأساة بئر المعونة التي راح فيها أكثر من 80 صحابي، قال اليهود نحن سنخلص، نحن سنستأصل الأمر من جذوره، نحن سنغتال محمدا صلى الله عليه وسلم. فكانت غزوة بني النضير، تاريخ هذه الغزوة، كانت هذه الغزوة في شهر ربيع الأول في السنة الرابعة من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. سببها، السبب الأول لغزوة بني النضير نقدهم لعهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم بإيوائهم أعداء الإسلام والمسلمين، وبإخبار أعداء الإسلام والمسلمين عن مواطن الضعف في المدينة، وقد فعلوا هذا مع أبي سفيان. تعلمون أن أبا سفيان لم يشهد بدرا، وإن كانت العير التي كان يقودها كانت السبب في غزوة بدر. كسر الله كفار مكة في غزوة بدر، قتل منهم 70 وأسر 70، قتل 70 من ساداتهم. باتت مكة حزينة في غم ونكد وهم، حتى أن أبا سفيان أقسم بأصنامه ألا يمس رأسه ماء من جنابة حتى يغزو المدينة. وبالفعل بعد غزوة بدر بفترة زمنية يسيرة خرج أبو سفيان في 200 راكب يريد أن يقتل من المسلمين، أن يغزو المدينة، أن يوفي بنذره وبقسمه وبيمينه. فاستقبله اليهود الملعون سلام ابن مشكم وأدخله في حصنه واستضافه وأخبره بنقاط الضعف في المدينة. وبالفعل قتل أبو سفيان نفرا من الصحابة على أطراف المدينة وولى هاربا. قال موسى بن عقبة في سيرته كانت بنو النضير قد دسوا إلى قريش وحضوهم على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم ودلوهم على العورة، يعني على نقاط الضعف في المدينة التي يدخل منها ويصيب ثأرهم. يهود بني النضير خونة، نقضوا عهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وتحالفوا مع أعدائه وغدروا بقمة الخسة، فهذا من أسباب غزوة بني النضير. ثم جاءت الطامة الكبرى، حاولوا اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه عن طريق قباء إلى ديار بني النضير يستعينهم في دية القتيلين العامريين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري، وهو لا يعرف أن النبي قد أعطاهما الجوار. قتلهما خطأ، لا يعرف أن النبي أعطاهما الجوار وأعطاهما العهد. قتلهما بعدما جرى ما جرى لأصحابه السبعين في بئر المعونة. النبي كله وفاء، الوفاء في لحمه وفي عظمه وفي عصبه وفي دمه وفي جلده وفي شعره. هؤلاء حلفاء النبي، أعطاهم العهد والأمان والجوار. قتلهما عمرو بن أمية الضمري خطأ، من غير أن يعرف أن لهما حق الجوار من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام النبي يجمع المال من أصحابه ومن حلفائه ممن عاهدهم من يهودي بني النضير لدفع الدية لأهل القتيلين العامريين. ذهب إلى يهود بني النضير يستعين ببعض أموالهم على دفع الدية وفقا للعهد الذي بينه وبينهم، فاستقبلوه بحلو الكلام وببشاشة الوجه. قالوا: نعم نعينك يا محمد، اجلس هنا نطعمك طعاما. وأجلسوه في ظل جدار، ثم خلوا إلى بعضهم البعض واتفقوا أن يصعد أحدهم إلى أعلى سطح الدار ويلقي عليه رحى صخرة ثقيلة تنزل على رأسه فيموت. أهل غدر وخيانة، تاريخهم أسود. فقال لهم سلام بن مشكم: لا تفعلوا، ليخبرن بما هممتم به وإنه لنقض العهد. هذا الرجل نبي الله، اليهود يعرفون أنه نبي، إنما الحقد والحسد. قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. حد يغلط في ابنه؟ وإن فريقا منهم العلماء والأحبار ليكتمون الحق وهم يعلمون. كبيرهم عالمهم عبد الله بن سلام لما تيقن من صدق النبي وآمن به ودخل في الإسلام، قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بط، فابعث إليهم وسلهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي. فبعث النبي لكبرائهم وقال: ما تقولون في ابن سلام؟ قالوا: عالمنا وابن عالمنا وسيدنا وابن سيدنا وكبيرنا وابن كبيرنا. فخرج ابن سلام وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، آمنوا به وادخلوا في دينه فإنكم والله لتجدونه في كتبكم. قال النبي: ما تقولون؟ قالوا: سفيهنا وابن سفيهنا، قوم الكذب في دمائهم، البهتان لا يفارق أفواههم، ولا يصدقهم إلا مغفل، ولا يأمنهم إلا مغفل. نعم استقبلوه ببشاشة: مرحبا يا أبا القاسم، نعم نعينك على دفع الدية وفقا للعهد الذي بيننا وبينك، اجلس هاهنا نطعمك طعاما. ثم اتفقوا على أن يلقوا على رأسه صخرة من أعلى الدار، وانتدبوا لها عمرو بن جحاش بن كعب. قال: أنا أفعل. ثم صعد إلى سطح الدار وأمسك بالرحى وهم بإلقائها، فجاء جبريل عليه السلام في لا وقت وأخبر النبي بما يضمره اليهود. فقام النبي مسرعا، وقام أصحابه خلفه، فيهم أبو بكر وفيهم عمر، حتى دخل المدينة وهم لا يدرون لماذا قام مسرعا حتى عاد إلى المدينة. فلما وصلوا المدينة قالوا: يا رسول الله، لما قمت وأسرعت وعدت إلى المدينة؟ قال: همت يهود بالغدر فأخبرني ربي بذلك. ثم بعث لهم رسالة مع محمد ابن مسلمة يقول اليهود بني النضير أن اخرجوا من بلدي فقد هممتم بما هممتم به من الغدر. فلم ينكروا، لم يقولوا لم نفعل، لم ينكروا أن اخرجوا من بلدي فقد هممتم بما هممتم به من الغدر وقد أجلتكم عشرا، فمن رؤي بعد ذلك منكم ضربت عنقه. والله ده سيدنا النبي ده أخلاق قوي وحليم قوي وصبور قوي، بيدبروا مؤامرة لاغتياله ويقول لهم اخرجوا، اخرجوا من المدينة في سلم وفي أمان لا تساكنون فيها. والله لو جمعهم وضرب أعناق هؤلاء لما عتب عليه أحد، دي خيانة. استعدوا فعلا للرحيل، مكثوا أياما يستعدون للرحيل، لكن رأس النفاق كان له دور. عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق أرسل إلى يهود بني النضير أن اثبتوا وتمنعوا فإن لن نسلمكم أبدا، وإن قتلتم لنقاتلن معكم، وإن أخرجتم لنخرجن معكم، وإن معي من قومي وأصحابي 2000 يدخلون معكم في حصونكم ويموتون عن آخرهم قبل أن يصلوا إليكم. لعنك الله يا كلب اليهود، لعنك الله يا حذاء اليهود، تتفق مع اليهود على ذبح المسلمين يا مجرم، يا ابن أبي، يا ابن سلول، لعنك الله. فلما جاءتهم رسالة ابن سلول وأنه معهم ومعه 2000 من الرجال وسوف يصنع ويفعل، مكثوا في حصونهم وتحصنوا بها وانقضت المدة 10 أيام ولم يخرجوا من ديارهم، فخرج لهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم مع أبطال الصحابة من المهاجرين والأنصار وحاصرهم 15 ليلة وخذلهم رأس النفاق. فين ابن سلول؟ عمل عيل. فين الندل الجبان؟ عاد إلى جحره. خذلهم رأس النفاق. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم نكاية فيهم لكي يقضي على أسباب تعلقهم بأموالهم، أمر بحرق بعض النخل وبقطع بعض النخل، فتصايحوا: يا محمد، قد كنت تنهى عن الفساد وتعيب على من يفعله، فما بال تقطيع النخل؟ فرد الله على هؤلاء السفهاء في كتابه الكريم، قال تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. نبي ما قطع بعض نخلكم إلا بأمر ربه، ما حرق بعض نخلكم إلا بأمر ربه، نكاية فيكم حتى يقطع تعلقكم بأموالكم، حتى تنجلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ألقى الله جل جلاله في قلوبهم الرعب ودب اليأس في قلوبهم وخذلهم رأس النفاق ابن سلول، فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون الأمانة ليخرجوا من ديارهم، فوافقهم رسول الله. بقول لك سيدنا النبي أخلاق قوي، أخلاقه عالية قوي، بعد الحصار وبعد ما دبروا عشان يغتالوك تسيبهم يخرجوا في أمن وأمان، فوافقهم لذلك. قال: اخرجوا، اخرجوا منها ولكم دماؤكم لن يمسكم سوء، اخرجوا منها ولكم دماؤكم. اسمع لجادي، وما حملت الإبل من أموالكم. كمان يعني حقنت دماءهم، وهم الذين غدروا وخانوا وكل فلوسهم ياخدوها كمان. اخرجوا منها لكم دماؤكم وما حملت الإبل من أموالكم إلا الدروع والسلاح. ما تخرجوش بسلاح أبدا، سيبكم بسلاح ترجعوا تغزون المدينة أو تعينون على قتالنا، فلوسكم خذوها في دهية، سنؤمنكم على أموالكم، إنما السلاح اتركوه هنا للمسلمين. فوافقوا فحملوا أمتعة على 600 بعير. تصور فلوس شلوها وأساس وكذا على 600 بعير، وحملوا معهم كميات كبيرة من الذهب والفضة، حتى أن سلام ابن أبي الحقيق حمل وحده حملة جلد ثور مملوءة بالذهب والفضة، وكان يقول: هذا الذي أعددناه لرفع الأرض وخفضها، وإن كنا تركنا نخلا في بني النضير ففي خيبر النخل، ونقضوا سقف بيوتهم وعمد بيوتهم وجدران بيوتهم لكي لا ينتفع به المسلمون، زي ما اليهود عملوا في سينا، ما نسيب لكوش حاجة أبدا، حجر على حجر، لا، هكذا أخلاقهم دوما. وخرجوا ومعهم الدفوف والمزامير والقيان يعزفن من خلفهم حتى لا يشمد بهم المسلمون، فقصد بعضهم خيبر وقصد بعضهم أذرعات الشام، وأراح الله النبي والمسلمين في المدينة من يهود بني النضير الذين خانوا وغدروا ونقضوا العهد والميثاق. ما هي الدروس والعبر المستفادة من غزوة بني النضير؟ هذا ما سوف نفصل فيه بعد هذا الفاصل. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فعود على ما بدأناه قبل هذا الفاصل، وحديثنا كان عن غزوة بني النضير، هذه الغزوة التي كانت في شهر ربيع الأول في العام الرابع من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وسببها نقض يهود بني النضير لعهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم بإيوائهم أعدائه وبإخبار أعدائه عن نقاط الضعف في المدينة، وبإيوائهم لأبي سفيان في غزوة السويق وما كان منها من قتل بعض المسلمين بسببهم، ثم سببها الأصيل محاولة هؤلاء اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 ليلة، ثم نزلوا وأعطاهم الأمان، وأعطاهم الأمان على دمائهم، وقال لكم ما حملته الإبل من أموالكم، فخرجوا بأموال كثيرة من ذهب ومن فضة، حتى أنهم خلعوا سقف البيوت وعمد البيوت وأبواب البيوت وشبابيك البيوت، وحملوها على الجمال حتى لا ينتفع المسلمون بشيء من ذلك، وخرجوا إلى الشام، وبعضهم خرج إلى خيبر. الدروس والفوائد والعبر من هذه الغزوة: الفائدة الأولى، أنزل الله عز وجل في غزوة بني النضير سورة كاملة من القرآن اسمها سورة الحشر. عندما ترجع لآياتها وتقرأها وترجع إلى كتب التفاسير تستمتع، سورة كاملة يخبرنا الله فيها عن قلوب اليهود وما يدور في دهاليز قلوب اليهود، وعن أحوال المجتمع اليهودي، وعن صفاتهم، ولا يوجد كتاب على وجه الأرض تستطيع من خلاله أن تدرس الشخصية اليهودية دراسة جيدة ودقيقة كالقرآن الكريم، لأن فيه حديث خالقنا وخالق هؤلاء وهو الخبير جل جلاله، فاسأل به خبيرا سبحانه وتعالى. هذه السورة سورة الحشر كان ابن عباس يسميها سورة بني النضير، وفي أول السورة يقول جل جلاله: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. كل ما في الكون عبد، كل ما في الكون قنت، كل ما في الكون سجد، كل ما في الكون سبح الله عز وجل، إلا أغبياء بني آدم وأغبياء الجن. مرة يقول ربنا سبح، ومرة يقول يسبح، حتى تعرف أن تسبيح المخلوقات لله من أول خلقها وإلى الأبد، من الأزل وإلى الأبد تسبح وتسجد. تسجد إي والله. قال تعالى: النجم والشجر يسجدان. سجود له كيفية يعلمها الخالق، وإن كان قد فسر بعضهم السجود بمعنى الطاعة، كل ما في الكون أطاع. ربنا يقول للسماوات والأرض والجبال ائتيا طوعا أو كرها، يقول للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. كل ما في الكون يطيع، لا يخالف، لا يعارض، لا يعرض، إلا أغبياء الإنس وإلا أغبياء الجن. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، كأن الله يقول للصحابة: الملك ملكي والأمر أمري والخلق خلقي، أنا الذي أهب الملك لمن أشاء، أنا الذي أنزع الملك ممن أشاء، أنا الذي أعطي وأمنع، أنا الذي أرفع وأخفض، أنا الذي أحيي وأميت، أنا الذي أصح وأمرض. كل يوم هو في شأن جل جلاله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. الخير بيدي ربي، الخير بيديه، والشر ليس إليه، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز، غالب على أمره، عزيز، قاهر فوق عباده، عزيز، لا يغلبه غالب، عزيز، لا يمتنع عنه شيء يريده، عزيز. إن الله على كل شيء قدير، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، لأنه عزيز وهو العزيز الحكيم. الدرس الثاني: النصر كله من عند الله. اسمع ماذا يقول الله عن يهودي بني النضير وعما يدور في عقول الصحابة عند غزوهم لبني النضير. قال تعالى في سورة الحشر: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب. هو الذي أخرج الذين كفروا، كفروا من أهل الكتاب، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، كفروا من أهل الكتاب والمشركين، هذه تحتاج إلى كلام. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، الشام أرض المحشر والمنشر. ما ظننتم أن يخرجوا الصحابة، ما حقول هؤلاء، سنغلبهم، هذه الحصون المنيعة سيسلمونها، ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. النصر كله من عند الله. اقرأ معي حديث القرآن عن غزوة بدر، والمسلمون كانوا في قلة في عدد وعدد، وما خرجوا لقتال أصلا. قال تعالى: قد كان لكم آية، عبرة، في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء. النصر كله من عند الله. هؤلاء ما ظن الصحابة أن يخرجوا، وما ظنهم أن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. والله ما انتصر المسلمون أبدا على أعدائهم بعدد ولا عدد. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. في حطين حارب صلاح الدين أوروبا مجتمعة تقريبا، وكانوا أكثر عددا وعددا، ونصره الله. في عين جالوت حارب قطز جيش التتار، وجيش التتار كالنمل أكثر عددا وعددا وضراوة، ونصره الله عز وجل. في العاشر من رمضان لم يكن مع المصريين من عدد من أسلحة حديثة كالتي كانت عند اليهود، ومع هذا جاء نصر الله، وما النصر إلا من عند الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فخذوا بطريق أسباب النصر، طريق النصر الوحيد في الرجوع إلى الله عز وجل، في الرجوع إلى القرآن والسنة، في الرجوع إلى أحضان النبوة، في الرجوع إلى هذا المرفأ الأمين. وتدبروا ما كان في بدر، وتدبروا ما كان في غزوة بني النضير. ثلاثة من دروس وفوائد غزوة بني النضير أن الرعب جندي من جنود الله عز وجل. قال تعالى: ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فاعتبروا يا أولي الأبصار، يا ناس يا اللي بتفهم، خذوا الدرس والعبرة. الخوف جندي من جنود الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت على، قال: فضلت على من كان قبلي من الأنبياء بست، وذكر منها: ونصرت بالرعب مسيرة شهر. وقذف في قلوبهم الرعب. أربعة من دروس غزوة بني النضير جواز تخريب بعض ممتلكات العدو الذي بيننا وبينه حرب، نكاية فيه إن كان هذا سيضعفه وسيحقن كثير من الدماء. النبي محمد صلى الله عليه وسلم قطع بعض نخيل بني النضير، بعضها، وحرق بعض نخيل بني النضير. قالوا: يا محمد، ألم تكن تنهى عن الفساد وتعيب على من يفعل ذلك؟ فما بال تقطيع النخيل؟ فأنزل الله: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. الله هو الذي أمر. وليخزي الفاسقين. هذا من باب درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، أو من باب دفع الضرر العظيم بالضرر الخفيف. وما قيمة نخلات إذا ترتب على قطعهن حقن دماء، من دماء المسلمين ومن دماء اليهود. هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، دفع الضرر الكبير بالضرر الصغير، كما فعل الخضر عليه السلام عندما خرق السفينة. أخرقتها لتغرق أهلها؟ ما الذي فعلته يا خضر؟ هكذا ينكر عليه موسى عليه السلام. فلما أجابه بعد قال: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصب، يعني أنا فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصب، أنا خلعت لوحا وعيبت السفينة حتى لا يسرقها الملك اللص. يبقى سيدنا موسى عرف أن الخضر دفع الضرر الأكبر، لو سرق السفينة كلها بالضرر الاخف انه خلع لوح، بعد ما السفينه تنجو نحطه ونصمره تاني ونعمل غيره ونلونه وكل حاجه ونجت السفينه. فدل النبي محمد صلى الله عليه وسلم عمله في غزوه بني النضير، دفع الضرر الكبير هو اراقه الدماء بالضرر البسيط اللي هو قطع بعض النخلات. أربعة، من دروس غزوة بني النضير حاجة اسمها الفيء. يهود بني النضير سلموا أرضهم وأخذها النبي بغير حرب، حاصرهم نعم لكن لم يحصل قتال. الغنائم التي يحصلها جيش المسلمين من أعدائهم من غير قتال اسمها الفيء. الفيء يترك تقسيمه لقائد المسلمين يجعله في المصلحة التي يراها، ولذلك سيدنا النبي لم يقسم هذه الغنائم على المهاجرين والأنصار. ده فيء هو اللي يتحكم فيه، هو اللي يضعه في المصلحة التي يراها صلى الله عليه وسلم، فجعل كل هذه الأشياء بين المهاجرين، ولم يعطي أحدا من الأنصار شيئا إلا رجلين، سهل بن حنيف وأبو دجانة صاحب العصابة الحمراء، وكان في فقر وفي حاجة. هذا رأيه صلى الله عليه وسلم، رأى أن المهاجرين خرجوا من مكة بثيابهم، تركوا الأموال والأوطان والبيوت والتجارة وكذا وكذا، فرارا بدينهم واستجابة لله وللرسول، هم بحاجة ماسة إلى ما يعينهم على معيشتهم، فجعل هذا الذي من حقه في المهاجرين، وأعطى اثنين من الأنصار كما ذكرت آنفا. خمسة، من دروس غزوة بني النضير هذه الغزوة تثبت عمليا جبن اليهود أجبن خلق الله. شوف ربنا يقول إيه في نفس الصورة، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. الله، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة، ما يعرفش يواجه، يحاربك يبقى خط برليف، المانع الترابي، المانع المائي، تلاقي في مدرعة، في دبابة، تجد أطفال فلسطين يرمونهم بالحجارة، وده لابس لك دروع ولابس لك مش عارف ايه وخوذة مش عارف ايه وبتاع في ايديه صد بيه، وما أمامه طفل يرمي بحجر، وأحيانا يفرون من أطفال يرمونهم بالحجارة. ده مش بتاع مواجهة، دول أجبن خلق الله كما قال الله. في حرب العاشر من رمضان وجدوا بعضهم قد قيدوا بالسلاسل في كراسي الدبابات والمدرعات عشان ما يفروش، ده مش بتاع مواجهة. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحتبهم جميعا وقلوبهم شتى. يهود أمريكا الطبقة الأولى، يهود أوروبا الطبقة الثانية، يهود العرب اليمن والمغرب مش عارف ايه طبقة ثالثة، يهود الفلاشة بتوع اثيوبيا دول بقى يشتغلوا هناك في الحمامات وفي جامع الكمامة، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ستة، من دروس غزوة بني النضير انها اثبتت معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو اخباره في بعض الغيب الذي أطلعه الله عليه. النبي جلس في أسفل جدار، فقام عمرو بن جحاش برحى بصخرة عظيمة ليلقيها على رأسه ليقتله، فأوحى الله للنبي بمؤامرتهم وبما يضمرون. هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. والله قد أنزل عليه في المدينة والله يعصمك من الناس، مش هتموت قتيل يا محمد، والله يعصمك من الناس. الله، يعجبني قول القائل، وإذا العناية لاحظتك عيونها فنم، فالمخاوف كلهن أمان. فاللهم اجعلنا من أهل الأمن في الدنيا وفي الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. من دروس غزوة بني النضير أن اليهود أبخل خلق الله. شوف النبي قال لهم لكم أموالكم اخرجوا، كانوا بيخلعوا شبابيك البيوت ويحملوها على الجمال، يخلعوا أبواب البيوت، سقف البيوت، أعمدة البيوت، يضرب بهم المثل على البخل. تقول لواحد يا عم الحاج ولا بتاع عايزين منك 200 جنيه عشان نجي بنساعد بس نجيب علاج لواحدة يتيمة، يقول لك ما عنديش. تقول ايه يا اخي انت يهودي؟ يضرب بهم المثل على البخل. ابخل خلق الله. شوف عملوا ايه بني النضير، حتى خلعوا البيوت، خلعوا الاسقف والاعمدة والشبابيك والابواب يا راجل. كذلك من هذه الدروس من غزوة بني النضير، اليهود نقاض العهود. شوف سيدنا النبي عاهد يهود بني قينقاع وغدروا، وعاهد يهود بني النضير اهو وحاولوا اغتياله وغدروا، وعاهد يهود بني قريظة كما سيأتي بعده وخانوا وغدروا، والله لا يصدقهم إلا غافل. قال تعالى، اسمع الآية دي، أو كلما عاهدوا عهدا نقضه نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. أو كلما عاهدوا عهدا، أو كلما هذا شأنهم، هذا دأبهم، هذا ديدنهم، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. أراح الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في المدينة من مكر يهود بني النضير ومن شر يهود بني قينقاع. ثم المنافقون سوسة المجتمع، عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق الذي فعل ما فعل مع النبي من أجل يهود بني قينقاع، هو المجرم الذي بعث ليهود بني النضير يخذلهم عن الخروج ويمسكهم حتى يحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم. المنافقون سوسة المجتمع، المنافقون أخطر من كل أعداء الإسلام. المنافق الذي يأتيك بوجه أبي بكر على قلب أبي لهب، الذي يأتيك بوجه ملك كريم على قلب شيطان رجيم، الذي يظهر لك الموادعة والمسالمة ويلقاك ببشاشة الوجه ويضمر لك الدمار والخراب، سوسة المجتمع وخطرهم أعظم من كل خطر، وليسوا على سيما الرجال. المنافق مش راجل، الكافر الأصلي اللي قال لك دينك ده مش عاجبني، عقيدتك مش لا نؤمن بيها مش عجباني، هذا رجل يعني عنده الجرأة يأخذ ويرفض. إنما المنافق يقول ما أعظم الإسلام، ما أروع هذا الدين، بس إحنا عايزين نلغي منه كيت وكيت 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 عشان لا يصلح في زماننا أن يكون فيه كيت وكيت 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 وكيت. أعوذ بالله، ليس على سيما الرجال يا أخي، قول بصراحة أنت كاره الإسلام مش عايز هذا الدين. ولما كان خطرهم أعظم من خطر الكفار الذين يعلنون بكفرهم، كان عذابهم أعظم من عذاب الكفار الذين يعلنون بكفرهم. قال تعالى إن المنافقين فين؟ في الدرك الأسفل من النار. لما كان خطرهم أعظم كان عذابهم أعظم، ولا يظلم ربك أحدا. الجزاء من جنس العمل. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا من شر كل ذي شر بما شاء وكيف شاء. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلدنا مصر من شرور التكفير ومن شرور التفجير ومن شرور الفرقة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أهل مصر على قلب رجل واحد. اللهم احقن دماء شيوخ مصر ورجال مصر وشباب مصر ونساء مصر وأطفال مصر. اللهم من أراد بمصر وبأهلها خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بمصر وبأهلها شرا فرد كيده في نحره، وأرنا فيه آية من آياتك برحمتك يا رحمن يا رحيم. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بشرى إننا نلمع فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى. بإذن الله تأتي وسترى تسلب نصرا ربة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى. اقرأوا القرآن دوما عشرا.